بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الثاني من شهر ذي القعدة العام 37 بعد 400 ألف للهجرة، الموافق الخامس من شهر أغسطس العام 16 بعد 2000 للميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير سورة آل عمران وهذا الدرس 81 وهذه المحاضرة 11 من تفسير هذه السورة المباركة. نبتدي إن شاء الله جل وعلا اليوم من الآية 69 من سورة آل عمران. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى المفسر فائدة جيدة في آخر كلامه على الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على ملتهم. وتكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي، والمؤلف هنا ذكر فائدة فيما يتعلق بأهمية معرفة علم التاريخ. أهمية معرفة علم التاريخ، كيف يكون إبراهيم عليه السلام على ملة اليهود أو ملة النصارى، وإبراهيم عليه السلام سابق لموسى وسابق لعيسى، والتوراة نزل بعد إبراهيم والإنجيل نزل بعد إبراهيم. فواضح أن هؤلاء ملبسون أو أنهم جهال بالتاريخ، أو أنهم جهال بالتاريخ، والواقع أنهم ملبسون ويضحكون على أنفسهم وعلى غيرهم. المؤلف هنا ذكر فائدة جميلة تتعلق بهذا، يقول: فليسوا من إبراهيم وليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم، هذه ذكرناها، أن الذي يجادل ويحاج لابد أن يكون عنده علم ولا يجادل بباطل، وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه. وفيها أيضا حث على علم التاريخ، بعض الناس كما قلنا يجادل في مثل هذه المسائل وهي مسائل منتهية. كيف تكون تقول إن إبراهيم على دين اليهود أو على دين النصارى وإبراهيم عليه السلام سابق لهؤلاء ولهؤلاء؟ هذا لا يسمح بالكلام فيه مطلقا ولا يسمح بالجدال فيه. ثم يقول: فيها أيضا الحث على علم التاريخ، وهذا الذي أردناه، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوي التي تخالف ما علم من التاريخ. إذن هذه الآية الكريمة وما أخذ منها من سفسطة اليهود والنصارى وجدال اليهود والنصارى في هذه المسألة، يؤخذ منها أنه ينبغي على الإنسان أن يعتني بعلم التاريخ ويعرف التاريخ ويعرف التاريخ، وإذا شئنا أن نقول يعرف التاريخ الماضي والمعاصر، وخاصة فيما يتعلق بالحديث ورواة الحديث وتراجم رواة الحديث وأيضا أئمة الحديث. بعض الناس لا يعرف من الذي سبق، هل السابق الإمام أبو حنيفة أم السابق الشافعي أم الذي سبق هو أحمد، من المتقدم من المتأخر. كثير من الناس لا يعرفون تاريخ الأئمة فضلا عن غيرهم، لذلك علماء الإسلام صنفوا كتبا مخصوصة في التراجم وفي الوفيات، وبعضهم صنف كتبا مخصوصة في التواريخ، تاريخ الولادة وتواريخ الوفيات. وهذه الكتب على أصناف، بعضهم صنفها على الأسماء، وصنف الأسماء على حروف المعجم، ليسهل عليك استخراج الاسم أو الشخص، كما في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغير هذه. وبعضهم وضع هذه التراجم على التواريخ، على الطبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، طبقات الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، وبعضهم صنفها على غير ذلك كالبلدان، على تواريخ صنف التواريخ على البلدان، تاريخ دمشق وأيضا تاريخ دمشق وضع فيه، وتاريخ بغداد وضع فيه، بغداد دار السلام وضع فيه الأسماء كذلك مرتبة على الحروف. وكما قلت بعضهم صنف على الطبقات كالحافظ الذهبي في السير، وفي كذلك كتابه الكبير في تاريخ الإسلام. هذه مئات المجلدات الذي أتكلم عنها الآن، هذه مئات المجلدات، تاريخ ابن عساكر 70 مجلدا لوحده، تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق. لماذا تعب العلماء في هذا؟ لأنه كما قال الشاعر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. إذا أنت ما عرفت التاريخ وما عرفت من المتقدم ومن المتأخر، ضعت في معلوماتك وفي بحوثك. أحد المرات كان أحد الطلاب يعني يتكلم ويسأل في مسألة وعلى الهاتف، وأثناء كلامي قال إن الحافظ ابن حجر رد على السيوطي في هذه المسألة. قلت له: كيف ذلك؟ الحافظ ابن حجر متقدم على السيوطي، توفى في سنة 852، والسيوطي متأخر، توفى في سنة 911. يعني كان السيوطي عنده يعني 4 سنوات في حياة الحافظ ابن حجر، كيف يرد عليه؟ ولم يكن السيوطي أصلا استنشق نسيم العلم ولا بدأ يعرف شيء. فاستغرب الطالب استغرابا شديدا جدا وحصل عنده حرج. فقلت له: يعني راجع هذه التواريخ. فراجعها وتكلم مرة ثانية وتأسف، ويعني أراد أن يجازي نفسه بأنه بحث عن كتاب من كتب التي قيدت الوفيات والمواليد، وأتى بمنظومة أكثر من 1000 بيت. قال: أتيت هذه المنظومة وطبعتها لكي أقوم بحفظها. يريد يحفظ هذه المنظومة التي تحفظ له تواريخ ميلاد العلماء وتواريخ وفيات العلماء، وهذا كثير يعني ولا يحتاج إلى هذا، لكن جزاه الله خيرا إذا استطاع أن يحفظ هذه المنظومة طويلة جدا، شيء طيب. لكن الأسهل من ذلك أنك يكون عندك أوراق أو دفتر صغير كلما مر بك أحد العلماء، يعني بداية نقول المشهورين سواء من أهل السنة أو حتى من أهل البدعة، يعني مثلا إذا سألت شخص متى مات الجهم بن صفوان ما يعرف، ومات 328، مات شيخه الجعد بن درهم مات 324، هؤلاء أئمة الضلال، من أئمة الضلال. متى مات الإمام أحمد ما يعرف، مات 240، متى مات الإمام الشافعي 204، متى أبو حنيفة 150، مالك 179 أو 179، وهكذا. يعني تحفظ المشهورين سواء من هؤلاء أو من هؤلاء. البخاري 256، متى ولد البخاري 194، وقس على ذلك. لأن بعض الناس ما يعرف، ممكن واحد بعض الناس يقول البخاري هذا كان في أيام الصحابة، البخاري كان في أيام الصحابة، بعض الناس يظن هكذا. توفى 256، فمشكلة كبيرة جدا، ونحن واجهناها مع الطلاب ومع الناس، ويحصل فيها خلل عظيم جدا وتداخل. أنا ممكن أن أقول لك تعرف جهل الشخص الذي أمامك من هذه من بعض هذه الأمور، لا يعرف المتقدم من المتأخر، من الذي ينقل عن الثاني، هل ابن تيمية ينقل عن ابن القيم، ولا ابن القيم ينقل عن ابن تيمية، ولا ابن كثير ينقل عن ابن تيمية، أو ابن تيمية ينقل عن ابن كثير. هذه كلها لا تعرف إلا بالتاريخ. على كل حال، كما قلت، هذه نبذة أحببت أن أذكرها لأن المؤلف هنا أشار إليها، وهي مهمة لطالب العلم. فالحل أن تجعل عندك دفترا أو أوراقا مخصصة لهذا الأمر، كلما مر بك شخص من هؤلاء الأشخاص، كما قلت المشهورين من هؤلاء أو من هؤلاء، من أهل السنة أو من أصحاب الفرق، تسجل اسمه وتاريخ وفاته. لا أقول لك حتى تاريخ الولادة، أن يصعب، سجل اسمه بداية وتاريخ الوفاة كما يكون. بعد ذلك أنت الخيار، إما ترتبهم على الحروف إذا اجتمع عندك الكمية، أو ترتبهم على السنين، وإن شئت أن ترتبهم على الطبقات، مثلا تقول الذين توفوا في 100 الأولى تضعهم خلف بعضهم، الذين توفوا في 100 الثانية، فهذا يجعل عندك شبه مرآة وتتضح عندك الرؤية لهؤلاء. تجد أن العديد عاشوا في عصر واحد، يعني الإمام مالك في المدينة، الليث بن سعد في مصر، الثوري في العراق، الأوزاعي في الشام، أربع من أئمة الدنيا كانوا يعيشون في وقت واحد وفي عصر واحد. هذا شيء عظيم جدا تحتاج إليه بعد ذلك في أمور كثيرة، في أمور الاعتقاد، حيث صرح هؤلاء بالاعتقاد واتفقوا بالاعتقاد في الاعتقاد في مسائل محددة، كذلك في أمور أخرى خاصة بالحديث والرجال ونحو ذلك. فعندما تصنع هذه الطريقة، مثلا 100 الأولى من الذي عاش فيها، 100 الثانية، فتتضح عندك أشياء عظيمة وكثيرة. على كل حال، هذه تقدمة في تتعلق بالدرس السابق، ندخل نتكلم على يتيسر من درس هذه الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. الود هنا، والود كما درسناه هو خالص المحبة، المودة خالص المحبة. فهنا هؤلاء، هذه الطائفة من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، ودت أمرا غريبا جدا، وليس غريبا عليهم، وأحبوا هذا الأمر حبا شديدا، وهو إضلال المسلمين ودوا وأحبوا بكل قوة وشدة وعمق أن يضلوا أهل الإسلام. لو يضلونكم، لماذا؟ كما قال جل وعلا: حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. هذه غايتهم وهذه أمنيتهم وهذا الشيء الذي تأصل في قلوبهم، أن يردوا أهل الإسلام عن دينهم. طيب هل يردونهم عن دينهم ليدخلوا دين هؤلاء؟ الكتب الموجودة الآن للصهيونية العالمية وكتب الماسونية تنص على أنهم لا يريدون أن يدخلوا المسلمين في دينهم، ولكن يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم حتى يكونوا كالبهائم والأنعام. هذا يكتبونه الآن وهو مسطور موجود في كتب الماسونية الصهيونية العالمية، وهذا من الكيد العظيم، وهذا من الكيد العظيم والمكر العظيم. ولا زالت كانت ولا زالت مراكز الاستشراق على مستوى العالم تسعى لإضلال المسلمين وإضعاف الإسلام في نفوس المسلمين. كيف ذلك؟ مراكز كاملة على مستوى العالم في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرهما، مراكز كاملة ولها ميزانيات كاملة ينفق عليها، مراكز استشراقية، يأتون لأناس يتعلمون لغة العرب ثم يدرسون الكتب الإسلامية والكتب العربية. هل هم يدرسونها ليقربوها لنا أو يطبعوها لنا أو أن يطبعوها لنا؟ الجواب لا، يدرسونها لكي يبحثوا فيها عن شيء هم يظنونه ثغرة من الثغرات ليدخلوا فيها على أهل الإسلام، أو يأتوا بأشياء من الأحاديث قد يفهم الإنسان العامي منها التعارض من ظاهرها، فيأتي يلبس عليه ويرمي له هذه بتلك ليشككه في دينه ويرد عن دينه. وهناك جامعات متخصصة في هذا، وللأسف الشديد هذه الجامعات كالسربون وغيرها تعمل ما يعرف بالبعثات العلمية، يقولون للبلاد الإسلامية والعربية عندنا بعثات مجانية منح، أرسلوا لنا طلابا من عندكم يدرسون عندنا البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مجانا، ونحن بعد ذلك نعطيهم شهادات معترف بها عالميا. فيذهب بعض أبناء الإسلام إلى هناك، وبعض المسلمين يذهبون إلى هناك فيصنعون لهم غسيل مخ وما يعرف بالغزو الفكري، ويمسحون عقل هؤلاء فيرجع إلى بلاد المسلمين منسوخ العقل، هو اسمه أحمد ومحمد وعبد الرحمن وعبد الله، لكن مسخوا في الحقيقة شخصيته الإسلامية، فيأتي إلى بلاد المسلمين ويحمل هذه الشهادة من جامعات كبرى، جامعة السربون أو من غيرها، كما صنع طه حسين وكما صنع أمثاله، فيأتون يشككون ويطعنون في أهل الإسلام في دينه. يعني طه حسين نفسه في هذه مسألة تكلم فيها إبراهيم وإسماعيل، يقول هذه شخصيات في الحقيقة لا وجود لها في التاريخ. شيء عجيب، الله جل وعلا يثني على خليل إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة، ويثني على إسماعيل كما في سورة البقرة وفي الصفات وفي غيرهما، وهذا يقول هذه شخصيات لا وجود لها في التاريخ، إنما هي شخصيات على سبيل أنها أمثلة. نماذج لفعل الخير أو نحو ذلك. من أين أتى إلى هذا الفكر الخبيث؟ وحكم طه حسين في المحاكم المصرية، وقيل أنه يعني لما حكمت المحاكم بكفره أنه يكذب نصا صريحا في كتاب الله جل وعلا، قيل أنه رجع عن هذه الترهات والله أعلم برجوعه. لكن هذا من أي شيء؟ هذا يسمى عميد الأدب العربي، تلوث فكره بذهابه إلى هذه البلاد التي كما قلت هي تسعى ليلا ونهارا سرا وجهارا لإضلاع المسلمين، وكذلك ما يعرف برفاع رافع الطهطاوي ومجموعة ممن يقال عنهم أن أصحاب الفكر التنويري جاءوا من الغرب من فرنسا ينورون للمسلمين سبيلهم وطريقهم. هذا من عجائب، يعني جاءوا من فرنسا التي هي تحمي وترفع راية الصليب لينوروا للمسلمين دينهم وسبيلهم وطريقهم. يعني هذه ممكن توضع في عجائب الدنيا السبع. ومن العجب أن تجد أيضا شخصا يأخذ من بلاد الصليب شهادة في تخصص إسلامي كالعقيدة مثلا، يأخذ مثلا شهادة في تخصص العقيدة أو أصول الدين أو أصول الدعوة من هارفورد مثلا أو من السربون، ويضعون له شيء يلبسه فوق رأسه هكذا مثل يعني غطاء القدر. وأحيانا والعياذ بالله تعالى في بعض الصور يضعون له قلادة فيها صليب، عندما يسلمونه الشهادة والهدية والدرع يضعون له قلادة فيها صليب في بعض الصور وبعض الأشخاص. ويأتي إلى المسلمين شخص مع دكتوراه في الشريعة الإسلامية، من أين؟ من فرنسا. هل هذا يعقل؟ من أين؟ من إنجلترا. أي عقل يصدق هذا؟ ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ ما السر؟ حسدا. فهم يحسدون أهل الإسلام على ما أتاهم الله جل وعلا من فضله، على هذه النعمة العظيمة. الله جل وعلا وفقنا ليوم الجمعة وقد أضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى، فاليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد. الله جل وعلا وفق أهل الإسلام ليوم الجمعة الذي فيه الخير الكثير والبركات الكثيرة التي تعلمونها. إذن الحذر، الحذر من مراكز الاستشراق ومن الجامعات التي تبث سموم المستشرقين. وأمره الحمد لله مكشوف، المستشرقون أمره مكشوف. ومن أعجب العجب أنهم ينفقون أحيانا أموالا لا تكاد تتخيلها في هذا الأمر. يعني ذكرت لكم مرة من المرات أنهم صنعوا لنا يعني منذ أكثر من 20 سنة تقريبا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في وقت كانت الفهرسة فيه صعبة جدا جدا، ولم تكن الأمور متيسرة كالآن. الفهارس الآن المطبوعة موجودة والإلكترونية موجودة، لا، هذا فهرس صنعه المستشرقون، مجموعة من المستشرقين كما هو مكتوب عليه، يعني في حوالي 7 مجلدات تقريبا كبار، فيه الكتب التسعة، ألفاظ الكتب التسعة أتوا بها وصنفوها على الكلمات. مثلا كلمة الدنيا وردت كم مرة في الأحاديث، يأتي لك ولك وردت في البخاري جزء كذا صفحة كذا، في مسلم رقم كذا، في الترمذي، في مسلم أحمد، في الدارمي، في موطأ مالك، الجنة، وقيس على ذلك. وهذا الكتاب كان قبل أن يترجم إلى العربية الشيخ محمد ثور عبد الباقي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب كان يباع بآلاف الدولارات في لبنان. والشيخ عبد الباقي رحمه الله تعالى قام بترجمته وأدخله بلاد المسلمين، أنهم صنعوا لأنفسهم ولا يصنعوا لك لكي يسر عليك البحث بالعربية، هم صنعوا لأنفسهم لكي يستطيعوا التوصل إلى الأحاديث كما قلت ليطعنوا فيها، وتكلف في ذلك الوقت لم تكن كما قلت التقنيات وصلت إلى مصر له الآن، فكان يباع بآلاف الدولارات في الخارج، وترجمه الشيخ عبد الباقي رحمه الله تعالى وأدخله بلاد المسلمين، فكان يباع في تلك الأثناء بحوالي 200 أو 300 أو 400 جنيه، واختصره في مفتاح كتب السنة، والآن الكتاب بعد تطور الآن البحثي والتقني يعني لا يكاد أحد يرجع إليه لأنه محدود في كتب التسعة فقط، والبحث الآن تطور لأكثر من هذا. هذا مثال على كتاب واحد فقط. بروك لومان ألف تاريخ الأدب العربي لنفس الهدف، وهو كتاب يعني من أعجب ما ترى، وقد عرب أيضا تاريخ الأدب العربي، يأتي لك بمخطوطات الكتب العربية وأين توجد في العالم وأرقام هذه المخطوطات في مكتبات العالم، سواء في تركيا أو في إنجلترا أو في أمريكا أو في السربون أو في أوروبا أو في الهند، ويأتي لك بوصف المخطوط، شيء لا شك مرهق جدا ومتعب جدا. من أجل ماذا؟ من أجل كما قلت لكم التوصل إلى ثغرة من الثغرات للطعن في الإسلام. وهذه الكتب كما قلت هي موجودة وليست في سر الآن، وليست في شيء مخفي. تاريخ الأدب العربي، تاريخ التراث العربي، الفؤاد السكين لبناني وغير هذا. فالمقصود من هذا الكلام أننا نكون على حذر من كيد هؤلاء، لأن الكيد لا يزال مستمرا، الكيد لا يزال مستمرا. ود الطائبة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وسيأتي بعد قليل بيان مكيدة صنعها هؤلاء لإضلال المسلمين، ستأتي بعد قليل. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الكيد وهذا البغي وهذا الحسد يعود عليهم، لأن الله جل وعلا يمكر بهم سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يمكر بهم ويكيدهم، ولا يشعرون أنهم يسعون في ضرر أنفسهم ولا يضرون المؤمنين شيئا. وهي قاعدة عظيمة نحتاج إليها كلنا. ما هي القاعدة؟ أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فكل من يمكر لأهل الإسلام فإن المكر يعود عليه، وكل من يمكر لأهل السنة ويكيد أهل السنة فإن المكر سيعود عليه. والقاعدة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها أو سقط فيها، وكما قيل على نفسها جنت براقش، هذا مثل عربي معروف. فالقاعدة الآن أن المكر السيء يعود على أهله، فمكر هؤلاء اليهود والنصارى دائما يعود عليهم، والله جل وعلا ينجي أهل الإسلام من مكرهم. ثم وجه جل وعلا ندائين لأهل الكتاب، النداء الأول في قوله يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، هذا النداء فيه التوبيخ والتقريع لهم يا أهل الكتاب، وعلى رأس هؤلاء الأحبار والرهبان علماؤهم. لماذا؟ لأنهم مطلعون على ما في كتبهم، وهم الذين يخططون لهم ويمكرون لهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، انتبه الآن لهذه الكلمة، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. كثيرا ما تجد أحد الناس يسألك هل اليهود كفار؟ هل النصارى كفار؟ فتقول نعم كفار. يستغرب كيف تقول اليهود كفار والنصارى كفار وهم يعترفون بالإله. فإذا كان الشخص يعني يفهم النقاش والمجادلة ما ممكن أن تناقشه، وإذا كان لا يفهم فالحل الأسرع أن تأتي له بآيات من الكتاب العزيز واضحة. تقول له أنت تقرأ القرآن يا أخي؟ يقول لك نعم أقرأ القرآن، ختمت القرآن في رمضان عدة ختمة. تقول له ربنا يقول يا أهل الكتاب لما تكفرون، فهذا يدل على أنهم كفار واضحة. طبعا هذا الكلام هو واضح عندكم، لكن نحن الآن نقول لكم حتى تتضح عندكم الأدلة وتكسر، لأن هؤلاء كما قلت في الإعلام يلبسون، يقول كيف تقولون بأن اليهود والنصارى كفار وهم يعيشون معنا في بلد واحد والمواطنة وغير ذلك، ولهم معابد يعبدون الله فيها؟ هذا دليل. فذكرت لكم قبل ذلك أدلة أخرى، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك. لأن هذا الإسرائيل الإخوة يعني سئل عنه كثيرا. لماذا؟ لأن الإعلام لا يترك الناس في حالهم من أجل المواطنة. لا يجوز عندهم لأحد أن يقول اليهود كفار أو النصارى كفار. طبعا هذا من جهة. من جهة أخرى، أي إنسان لا يشهد بأن محمدا عبد الله ورسوله ويقر لهذا النبي بالرسالة، وقد يعني بعد البعثة النبوية، فهو كافر بلا نقاش. طبعا هم لن يفهموا هذه النقطة. وذكرت لكم الحديث، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طبعا هذا فضلا عن شيء آخر، هو التنديد أن اليهود مشركون والنصارى مشركون، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. من الكيد والمكر الذي لا يزالون فيه، اليوم كنت أبحث عن يعني قالوا أن أحمد زويل قد مات، وهذا خبر كان فيه تردد، فبحثت عنه. فأثناء البحث عنه وأنا أقرأ في عن وفاة هذا الرجل، وجدت يعني إعلانا عجيبا تعجبت منه كثيرا. قال في الإعلان صلي على الإنترنت، فتعجبت من هذا الإعلان، صلي على الإنترنت، واللام في صلي مشددة ومكسورة وليس فيها ياء، صلي على الإنترنت. تعجبت، قلت يعني هل أحد مكاتب الدعوة مثلا على مستوى العالم أو الدعاء أو أحد المهتمين بالإسلام يعني بدأ يصنع مثلا بعض الإعلانات عن طريق هذه المداخل، صلي على الإنترنت؟ تعجبت جدا، كيف ما المقصود صلي على الإنترنت؟ ففتحت هذا الموقع، أدخلني على موقع نصراني الإيمان، اسمه الإيمان، انظر الأسماء، يعني أسماء تغر المسلم وتأخذه، الإيمان وهكذا، صلي على الإنترنت. ثم يذكر عقيدة النصارى في المخلص، أن عيسى جاء لتخليص الناس من الذنوب، وشيء عجيب جدا، يعني هم يعترفون بهذا أنه جاء، وأن الإله على حد زعمهم الكاذب ضحى بابنه الوحيد، هكذا يقول، بابنه الوحيد يسوع، من أجل محو خطايا البشرية. إذا محى خطايا البشرية الآن، ما المانع للناس أن يأتوا بكل الذنوب وكل المعاصي على اختلاف أصنافها وأنواعها؟ يعني هذه حتى العقيدة في فسادها وبطلانها أنها تشجع الناس على المعاصي، خلاص المسيح كفر عن خطاياهم، افعل ما شئت. ثم يقول لك إذا أردت أن تكون من هؤلاء صلي هذه الصلاة ويترك بدعاء، يقول دعاء يعني فيك ما حفظته، لكن يا يسوع أنا أؤمن أنك ابن الله وأنك جئتنا لتخلصنا من هذه الخطايا، فأنا أؤمن بك وأنك ابن الله وأنا أسعى في خدمتك لآخر هذا الكلام الغث. ثم يقول إذا أردت أن تدخل أو مزيد أو كذا ادخل، تركت هذا الأمر. يعني انظر للخبز، صلي على الإنترنت في مواقع عادية قد إخبارية سياسية، يكيدون لأهل الإسلام من كل حدب وصوب، لكن ينكرون ينكر الله، والله خير الماكرين. فالحذر الحذر، انتبه. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، إذن هذه شهادة واضحة على كفره بآيات الله. الآيات جميع آية، والآية العلامة الدالة على الشيء، وهنا المقصود بالآيات الدالة على صدق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما جاء به. وأنتم تشهدون، يعني وأنتم تعلمون صدق هذه الآيات، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يضل عن ابنه؟ هل أحد يتوب أو يتيه عن ابنه ويضل عن ابنه؟ الجواب لا. يعني سواء قلنا المقصود بالأبناء ذكور أو الجميع، لأن بعض العلم يقول في هذه الآية أنما ذكر أبناءهم، لأن الإنسان متعلق بابنه الذكر أكثر من غيره، هكذا قالوا. وإذا حملناها على الجميع فالمعنى أيضا واضح. إذن هم يعرفون صدق هذا الرسول كما يعرفون أن هؤلاء هم أبناؤهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون للعرب سيبعث في هذا الزمان نبي، وهذا النبي إذا بعث سنكون معه عليكم ونحاربكم معه. لكن لما بعث هذا النبي من العرب وليس من بني إسرائيل أو من بني إسحاق، حسدوه وحسد العرب فكفروا به. ولا هم لماذا أتوا المدينة وقد كانوا في الشام وفي أطراف الشام وفي غير الشام؟ النصارى واليهود كانوا في اليمن، جاءوا المدينة لأن كتبهم بشرتهم بهذا النبي وأنه سيبعث في تلك البلدان المدينة، وفيها النخيل وفيها الوصف المعروف عندهم، فهاجروا من الشام وهاجروا من اليمن ومكثوا في المدينة انتظارا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما بعث من العرب ولم يكن منهم حسدوا وتكبروا عليه وكادوا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال جل وعلا وأنتم تشهدون، قلنا تعلمون صدق هذه الآيات، والشهادة أقوى من مجرد العلم، لأن الشهادة علم وزيادة، علم وزيادة. قال جل وعلا يا أهل الكتاب، هذا النداء الثاني، هذا النداء الثاني، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فعلوا أمرين، الأول كتمان الحق، وكتمان الحق ينتج عنه اللبس، ينتج عنه اللبس، لأن العلماء إذا كتموا الحق التبس الأمر على الناس واختلط الأمر على الناس واختلط الحق بالباطل وصار وأصبح الناس لا يعرفون الحق من الباطل. فهم أتوا بهذين المحظورين العظيمين، كتمان الحق، الثاني لبس الحق بالباطل. ولبس الحق بالباطل في الحقيقة أيضا له صور في عصرنا، تجد كتابات لبعض المشيخين تشعر أن هذا الرجل يدافع عن الإسلام العظماء كثيرون أو مئة، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. تقول هذا الرب سشق رجل عظيم جدا، العظماء مئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ هذا الكتاب يأتي لك بعظماء أينشتاين وفلان وفلان وفلان، ويأتي لك بنبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ يكيد ويضع السم في العسل، فيوهمك أن تقرأ سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النبي كان من العظماء العباقرة، فاستطاع أن يأتي بما أتى به للناس من تفكيره ومن عبقريته ومن قوة حجته ومن قوة عقله، حتى استطاع أن يضحك على الناس ويأسر الناس بما أتى به، فتبعه ناس كثر. انظر إلى اللبس والكيد. الذي يقرأ هذا الكتاب يقول ما شاء الله مستشرقون منصفون، ثم يجد هذه المكيدة في داخل الكتاب وفي غيره. طبعا كتب كثيرة ألفت في هذا. طيب لو قال مباشرة وأتى بكتاب فيه الطعن المباشر على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد سيقرأ هذا الكتاب؟ لن يقرأ أحد. هل سيشتري شخص واحد من أهل الإسلام أو يمكن غيرهم؟ لا. لكن لما أتى بهذا العنوان الكبير ووضعه على رأس المئة، هذا الكتاب سيشتري أهل الإسلام قبل الكفار. ثم بعدما يقرأ هذا الكتاب يقع في الذبذبة والشكوك نحو ذلك، ويمحو النبوة والرسالة، ويقول هذا كان عبقريا واخترع للناس هذه الاختراعات ليضحك على الناس. إذن هذا لبس الحق بالباطل بالنسبة لهم فيه فائدة مهمة، وهي ماذا؟ ترويج الباطل، لأنه إذا أتى بالباطل مباشرة لن يستمع له أحد، وإذا بدأ يسب في الإسلام أو في دين المسلمين أو في نبي الإسلام لن يستمع له أحد. أما بهذه الطريقة الخسيسة الخبيثة فقد يستمع له الجهال ورعاع الناس. إذا عرفتم الآن ماذا أرادوا بلبس الحق بالباطل، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، تكتمون الحق الذي في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. عندهم في كتبهم صفته والمكان الذي بعث فيه والمكان الذي سيهاجر إليه وصفة أصحابه، وقد ذكرنا شيئا من هذا بالتفصيل في درس أصول الإيمان أو بشرح كتاب أصول الإيمان، وأنتم تعلمون وأنتم تتحققون ذلك. ثم بين جل وعلا المكيدة التي خطط لها أعداء الله جل وعلا لفتنة المؤمنين. قال: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. لماذا؟ لعلهم يرجعون. هذه المكيدة، آمنوا بالذي أنزل يعني بالقرآن على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت طائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا، يعني ارجعوا مرة ثانية لدينكم، أول النهار صلوا معهم الفجر، وفي آخر النهار صلوا صلاتكم أنتم. لماذا؟ لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب هم أعلم منا، دخلوا ديننا لعلهم عثروا فيه على شيء فرجعوا. انظر لهذه المكيدة. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أيضا: يظهرون الإيمان أول النهار ويصلون مع المسلمين صلاة الصبح، يعني صلاة الصبح أول النهار، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. انظر لهذه المكيدة العجيبة. لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون عن دينهم، فبذلك يتشككون في دينهم. إذن هذه المكيدة. قال جل وعلا أنهم قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا مبدأ السرية، مبدأ السرية عند اليهود والنصارى، وهو موجود في بعض من ينتسب إلى هذه الملة مثل النصيرية. والنصيرية أهل العلم أخرجوا من الإسلام، الذين يؤلهون عليا ويقولون علي هو الباب ولا يجوز أن يدخل إلا من هذا الباب. وبعض الجماعات الحزبية أيضا تأخذ بمبدأ السرية، عندهم كتب يخفونها وإرشادات ووصايا يخفونها. اليهود والنصارى ربنا جل وعلا ذكر عنهم أنهم قالوا: ولا تؤمنوا، يعني لا تطمئنوا أو لا تظهروا دينكم إلا لأتباعكم. والروافض الآن يصنعون هذا، الروافض الآن يصنعون هذا، عندما يأتون إلى الحرم أو الحرمين عندهم كتب فيها استغاثات بفاطمة رضي الله عنها أو بالحسين رضي الله عنه، كتب كبيرة، يعني كتاب ضخم صغير الحجم، لكن حجمه يعني صفحاته لا تقل عن 500 صفحة. إذا قلت الواحد منهم أعطني الكتاب هذا أطلع عليه، يخبئه مباشرة، يخبئه مباشرة. وفي أحد المرات وجدت كتابا يعني ملقى، يعني يمكن واحد كان يصلي أو امرأة أو كذا تركوه مشوا، وقرأت فيه شيء في غاية الخطورة، كله شركيات، استغاثات بالحسين وبفاطمة رضي الله عنهما وبعلي رضي الله عنه، يذكرون فيه أشياء عجيبة جدا 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 ومنتهى الغباء. سنرجع حقك يا حسين، ونحن يعني نحن نتأسف ونحن آسفون أنك فعل بك هذا، وسفك دمك، ونحن كذا، ونحن نتألم. أشياء غثة لا فائدة منها البتة. لكن لو قلت لأحد هؤلاء أعطني الكتاب هذا يوما واحدا استعيره، لن يعطيك إياه. المبدأ التقية عند الرافضة معروف، حياتهم تعيش على التقية. هم لا يعترفون بالقرآن الكريم البتة، يقولون مصحف فاطمة عندنا ليس فيه من مصحفكم هذا حرف واحد، ومع ذلك إذا دخلوا الحرم يمسكون المصاحف يطالعون فيها حتى يظهروا الإسلام والسنة أنهم يقرؤون في المصاحف. فهذا المبدأ هو مبدأ اليهود والنصارى في أصله، حيث قالوا: ولا تؤمنوا، لا تظهروا دينكم، ولا تطمئنوا إلا لأتباعكم، إلا لمن تبع دينكم. وهذا يبين تعصب هؤلاء لدينهم الباطل، تعصب هؤلاء اليهود والنصارى لدينهم الباطل. قل لهؤلاء ولغيرهم وأعلن للناس جميعا إن الهدى هدى الله. هذا الإعلان فيه التوكل الله سبحانه وتعالى وإظهار الثقة به سبحانه وتعالى، وهذا فيه بيان عزة المسلم، وسبق أيضا إشارة إلى هذا. قل هؤلاء الذين يحجرون رحمة الله الواسعة، قل إن الهدى هدى الله، الهدى على الحقيقة بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمنح أسبابه لمن شاء، يمنح أسبابه لمن شاء ويوفق من شاء فضلا منه ويخذل من شاء عدلا ويذل من شاء عدلا، بخلاف ما ظنه هؤلاء اليهود. ظن اليهود أن عندهم العلم وأن هذا العلم سيحجبونه عن أهل الإسلام، سيحجبونه عن المسلمين. لا، قل إن الهدى هدى الله، والله جل وعلا هو الذي يهدي أهل الإسلام، والمسلمون ليسوا بحاجة لعلمكم، وإنما هم كفاهم فضل جل وعلا عليهم بهذه الشريعة المحمدية الغراء. لماذا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ ما السبب؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني فعلوا ذلك لأمرين، حتى لا يتعلم المسلمون هذا العلم فيسوقهم فيه تصبحوا أنتم وهم سواء. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، إذن هذا هو الحسد، داء الحسد الدفين الذي تكلمنا عليه قبل قليل. الأمر الثاني، أو يحاجوكم عند ربكم، عندما يتعلمون هذا الذي عندكم وفي كتبكم يناظرونكم، يقولون كيف تكفرون بهذا النبي وهذا النبي صفته في كتبكم وصفته وصفة أصحابي عندكم في كتبكم، كيف لا تؤمن به؟ أو يحاجوكم عند ربكم، تقوم عليكم الحجة بما في أيديكم في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى عند ربكم. وكما قلنا هم يعترفون بالرب، لكن كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قلت في قبل قليل يقولون إن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك. قل لهؤلاء جميعا، هذا رد على دعواهم أنهم يملكون العلم وحدهم ويحجبونه عمن شاءوا، قل إن الفضل بيد الله، الفضل الحقيقة بيد الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وفي هذا إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، والسنة يثبتون يدين حقيقيتين لله جل وعلا لا مجازا، كما قال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا تشبه عيد المخلوقين، وكما جاء صحيح مسلم إن المبسطين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين جل وعلا. فالسنة يثبتون هذه الصفات على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يثبتونها بلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا بحث عن الكيفية وبلا تحريف وبلا تعطيل كما يصنع المعطلة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. إذا كان الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فإن العبد عليه أن يتعلق بربه جل وعلا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة، والله واسع عليم، وجل وعلا واسع في كل صفاته سبحانه وتعالى، واسع في علمه واسع في فضله واسع في قدرته واسع في كرمه جل وعلا واسع في رحمته واسع في عطائه سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم ليس بذر المعروف وهو أشرف حديث لأهل الشام في آخره يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، أعطى كل إنسان مسألته من الجن والإنس، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخ أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو إذا غمس في البحر، إذا وضعت الإبرة المخيط في البحر هل ينقص من البحر شيئا؟ شباب لا، لو اجتمع الإنس والجن في صعيد واحد وسأل الله جل وعلا أسئلتهم فأعطاهم أعطياتهم ما نقص ذلك مما عند الله جل وعلا شيئا. لأنه جل وعلا واسع عليم. هذا في أيضا إثبات اسمين، اسم جل وعلا اسم الواسع واسم العليم، فهو عليم بكل شيء، هو عليم بمن يستحق الفضل والإحسان سبحانه وتعالى. يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء، من يشاء يعني يخص برحمته جل وجل على من يشاء، من يشاء ممن هو أهل للرحمة، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن رحمة الله جل وعلا لا تكون إلا لأهل الإيمان، مقتضى هذه الآية الكريمة لا تكون إلا لمن أهل، إلا لأهل الإيمان الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني بعض الناس يقول هؤلاء داخلون في رحمة الله جل وعلا، فنأتي لهم بهذا النص الكريم الواضح يختص برحمته من يشاء، وفي إثبات المشيئة جل وعلا. وقلنا بأن مشيئته جل وعلا تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل العظيم الذي لا أعظم منه. ومن هذا الفضل أنه اختص هذه الأمة بهذا الدين العظيم وهذا النبي الكريم الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأيده بالآيات والبراهين العظيمة، ومنها هذا القرآن الكريم، القرآن المجيد، القرآن العزيز الذي هو آية باقية لا زالت باقية بين أيدي الناس، فأعطى هذه الأمة ولله الحمد والمنة ما لم يعطي أحدا من العالمين، ولله الحمد والمنة. لعلنا نقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.